نشرت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان يوم الجمعة 22 أيلول 2023، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج ولينا توما، إخراج توني خوري. طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. الفراغ الرئاسي إلى أين؟ لودريان عائد، ولكن هل تتلقف قطر كرة النار؟ مهمة لودريان بين أبو صعب والسفير الفرنسي. والملف الرئاسي، هل يحضر في زيارة البابا مارسيليا؟ بو حبيب التقى عبد اللهيان في نيويورك، وتشديد على ضرورة إنهاء الشغور. لجنة التحقيق الأممية، عودة النازحين إلى سوريا لا تزال غير آمنة. المشتقات النفطية إلى اللهيب على أبواب الصقيع، ورفع الدعم عن الخبز غير وارد. البيئة تطلق تحصيل المستحقات من المقالع والكسرات. هجوم يستهدف الأسطول الروسي في البحر الأسود. وسوريا والصين علاقات شراكة استراتيجية. الرئاسة من دون أفق حل، فالداخل على صراعه والخارج في تشابك مصالحه. وإذا كان لودريان عائد إلى بيروت للمرة الرابعة، هل يحمل ترياق حل هذه المرة؟ وإذا فشل مجددا، ماذا سيحمل بديله القطري لينجح حيث فشل الفرنسيون؟ حرق الخارج الذي تلفه التكهنات والتحليلات لم يحسم أمره باندفاعة جدية حاسمة بتسوية رئاسية تضع الداخل تحت أمر واقع انتخاب رئيس، فاللعبة الكبرى لم تنضج بعد. بالانتظار تخوف من محاولات هزات أمنية، آخرها استهداف السفارة الأمريكية في عوكر، إضافة إلى واقع اقتصادي مالي كارثي وتحلل الدولة بكل مؤسساتها، ليشكل النزوح السوري القديم الجديد مسارا مأساويا على البلاد. واليوم رأت الأمم المتحدة أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة النازحين إلى ديارهم. البداية رئاسية.
رئاسيات 2023.
في ساحة النجم حضر موضوع الاستحقاق الرئاسي ومهمة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والمرحلة التي وصلت إليها بين نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب وسفير فرنسا إيرفي ماجرو، كما وجرى عرض أفكار عدة من شأنها تسهيل المساعي الفرنسية بغية إنجاح هذه المهمة والتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي آخر ما سجلته المواقف، رأى النائب قاسم هاشم أن نتائج اللجنة الخماسية الأخيرة أكدت أننا لازلنا في دائرة المراوحة بالنسبة إلى المساعي الخارجية. وعن مصير دعوة رئيس مجلس النواب في ضوء رفض بعض الكتل لها، أكد هاشم أن مبادرة بري الحوارية لا تزال قائمة والاتصالات جارية لبلورة المواقف الأخيرة.
حتى الآن طبعا مبادرة دولة الرئيس ما زالت قائمة والاتصالات جارية بانتظار تبلور المواقف الأخيرة للقوى السياسية ليبني دولة الرئيس عليها موقف نهائي اتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة وإمكانية المساهمة السريعة بإنجاز
الاتفاق. هل لديكم معطيات إزاء ما يتردد بأن الدور الفرنسي انتهى وحان دور وساطة قطرية؟
الكلام كثير مازال في إطار التحليل. مدى تقدم هذا الموفد على ذات بنقاط معينة لم يسجل حتى الآن، لكن بانتظار نهاية الشهر وناس تقول إليه جهود الفرنسية وهل سيستمر هذا السعي أم سيكون هنالك خطوات أخرى. نحن منتظر في أيام قليلة وستتوضح الأمور أكثر لنعرف إلى أي السبل ستنتهي بنا الأمور.
النائب فادي كرم رد على حساب ري عبر منصة اكس على رئيس مجلس النواب نبيه بري كاتبا: الكنيسة اكيد بتشفي ان كانت قريبة او بعيدة، بس الكنيسة اصول ودستور مش ابداعات ظرفية. واضاف كرم: خلينا نلتزم بالدستور الوطني ونطبق القوانين العامة، ومش عايزين حدا من بعيد، فينا نعيش سوا بسلام. مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي استغرب إصرار البعض على اعتبار الحوار مضيعة للوقت، فيما الوقت يضيع على اللبنانيين منذ قرابة العام على الشغور الرئاسي ولا خيارات أخرى متاحة.
النائب وليد البعريني وبعد لقائه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على رأس وفد من كتلة الاعتدال الوطني أكد العمل للوصول إلى قاسم مشترك مع الكتل النيابية، مشيرا إلى أن هناك جهة معينة عليها أن تمد يدها لإنقاذ البلد والخروج من المحنة والانتظام العمل المؤسساتي، لا سيما مع الخطر الوجودي الذي يشكله النزوح السوري. ولفت البعريني إلى أن التكتل سيصوت باسم في الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش شدد على التمسك بالحوار لأنه السبيل الوحيد المتاح أمام اللبنانيين للتوصل إلى تفاهم حول رئاسة الجمهورية، وأكد أن من يعطل فرصة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم هم الذين يرفضون الحوار ويتمترسون خلف مواقف تعقد الأزمة ولا تقود إلى أي مكان.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رأى أن الخلاف السياسي والقطيعة السياسية يضعان البلد في مواجهة أزمات ومستقبل مجهول، وأن الحل يكون بالحوار، واعتبر أن الطاقة الاستيعابية للبلد وصلت إلى حد الانفجار، فإغراق البلد بالنزوح يهدد التركيبة الوطنية للبنان، فضلا عن نسف الإمكانات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية. واتهم الأمم المتحدة بالتآمر على لبنان، فما تقوم به مع واشنطن وأوروبا بخصوص النزوح هو أعلان إبادة شاملة تطال تركيبة لبنان الوطنية. ماذا في الخارج؟
إلى مدينة مارسيليا الفرنسية وصل بابا الفاتيكان فرانسيس، وذلك من أجل الدفاع عن المهاجرين والمشاركة في اختتام اجتماعات البحر الأبيض المتوسط، حيث سيرأس أول قداس له على الأراضي الفرنسية. البابا سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن المتوقع أن يتناول النقاش بينهما الملف اللبناني كما تردد.
أهمية إنهاء الشغور الرئاسي حضرت بين وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان في خلال لقاء جمعهما عقب اختتام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أما أزمة النزوح فتناولها أبو حبيب مع وزير خارجية اليونان الذي أبدى تفاهمه لمشكلة النزوح واستعداده لتعزيز التنسيق والتعاون مع لبنان والدول الأخرى المتضررة. أبو حبيب شارك أيضا في اللقاء الوزاري للدول المانحة للأونروا، حيث شدد في مداخلته على أهمية سد العجز التمويلي للوكالة كونه مصلحة دولية لمنع تفاقم المشاكل التي تعاني منها المنطقة وما يرسح تحته لبنان من أعباء اللجوء.
اعتبر رئيس لجنة التحقيق الأممية المستقلة أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة النازحين إليها.
وفي سياق كارثة النزوح علقت النائبة غادة أيوب على إفادة السكن التي تصدرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكتبت على منصة إكس: ابتسم أيها النازح، أنت في لبنان، فلا سيادة للدولة اللبنانية ولا ما يسهل على تطبيق القوانين فيها، لا بل أنت في دولة تخلت عن حقوقها السيادية في تشرين الأول من العام 2016 لجهات خارجية مقابل تقديمات عينية لتعزيز قدراتها على أداء مهامها في عملية ضبط دخول الرعايا العرب والأجانب وفق ما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها الدولة والمفوضية، فهل من مسؤول في هذه الدولة وهل من يحاسب؟ ختمت أيوب.
ربط الوزير السابق مروان شربل في حديث إلى صوت كل لبنان حديثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية بالاشتباكات الأمنية الأخيرة في مخيم عين الحلوي. شربل أبدى خشيته من تجدد الاشتباكات في عين الحلوي لكونها امتدادا للصراع الفلسطيني الداخلي في الضفة.
أنا بتقديري أنه بربطها هيدي بحادثة عين الحلوي، قرينا ببعض وسائل الإعلام أنه الأمريكيين بمرحلة معينة مخيم عين الحلوة يكون محصن بمحل. نحن عايشين اليوم بظروف من هينة بس من خطرة، يعني ما في حرب بلبنان.
هناك خشية لا قدر الله من تجدد التصعيد والتوترات.
لم يسحب بعد الفتيل، بس المشكلة الكبيرة يلي نحن يمكن منتبهين للبعض والبعض الآخر مش منتبه لها، في حال حركة فتح كفأت ما بقى لها وجود بمخيم عين الحلوة سيسيطر على عين الحلوة قسم من المتطرفين أو بعض من المتطرفين.
وفي السياق استنكر حزب الوطنيين الأحرار حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها السفارة الأمريكية، معتبرا أنها رسالة بليغة الخطورة ومؤشرا على العودة إلى لغة الترهيب التي يستعملها البعض في إصرارهم على أن يكون لبنان ساحة من ساحات الصراع الإقليمي.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في هذه الأثناء في السوق الموازية ما بين 89,600 ليرة للمبيع و89,000 ليرة للشراء. واليوم ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7,000 ليرة، والمازوت 12,000 ليرة، وبقي سعر قارورة الغاز على حاله. وأصبحت الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 1,843,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,881,000 ليرة، مازوت 1,750,000 ليرة، والغاز 938,000 ليرة.
هذا وربط ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة ارتفاع أسعار المحروقات بارتفاعها عالميا، متحدثا عبر صوت كل لبنان عن معاناة المواطنين من غلاء الأسعار على أبواب فصل الشتاء.
غلاء اللي عم نشوفه غلاء عالمي، منه غلاء بلبنان. سبب الارتفاع تخفيف الانتاج دول المصدرة للنفط. نحن هلا قدمين على فصل الشتاء، المواطن اللبناني بحاجة لمادة المازوت. أقل منزل اليوم بالجبل بلبنان مناطق العالي بده يستهلك 10 برميل مازوت 80,000 دولار. منين بده يقدر يأمن المواطن؟ الله يعين المواطن.
حياتيا، أكد نقيب صناعة الخبز في لبنان توني سيف في حديث إلى برنامج الاقتصاد أولا عبر صوت كل لبنان أن مسألة رفع الدعم حاليا عن الخبز غير واردة، مطمئنا إلى أن الأموال متوفرة لتأمين الكميات اللازمة إلى 8 أشهر.
عندنا قرض من البنك الدولي خدناه من شي 6-7 شهور، وهالقرض هيدا قيمته 150 مليون دولار، ونحن بدنا قمح حوالي 30,000 طن أو 29,000 طن قمح بالشهر، بما يعنيه يكفي القرض لحوالي 15-16 شهر. معناتها نحن رايحين على 7 شهور 8 شهور لقدام، الأموال متوفرة، ونطلب من الحكومة والمسؤولين يعملوا بطاقة تموينية للمواطن اللي هو بحاجة للدعم، لأنه الدعم عم يروح منه 40-50% للناس اللي مش بحاجة، أو لاجئين أو مغتربين أو مواطنين مقتدرين، خلي يروح الدعم للناس اللي هي بحاجة للدعم.
وفي خطوة تحسين واردات الدولة، أطلقت وزارة البيئة مسارات تحصيل المستحقات للخزينة من المقالة والكسرات بالتعاون مع هيئة القضايا وديوان المحاسبة. وكشف وزير البيئة ناصر ياسين في خلال الإعلان عن الخطوات التنفيذية عن أنه بحسب المسح الذي أجراه الجيش حتى اليوم، فإن المبالغ المترتبة تناهز 2 مليارات دولار. الزميلة ليلى الدهوك والتفاصيل.
كشف وزير البيئة ناصر ياسين خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطوات التنفيذية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع هيئة القضايا لتحصيل مستحقات قطاع المقالع والكسرات لصالح الخزينة، عن أن المبالغ المترتبة لصالح الدولة من قطاع المقالع والكسرات بقيمة تناهز 2 مليارات دولار و400,000، وأنه في ضوء عملية المسح لهذه المقالع التي أجراها الجيش حتى اليوم يبلغ عدد المقالع 1600. ياسين تمنى على النواب إقرار القانون الذي سيسمح بتحصيل المبالغ بالدولار، كما شدد على عدم ترك حقوق الدولة سائبة. ورداً على سؤال خاص لصوت كل لبنان عن خطة الوزارة لتجنب مخاطر الحرائق، قال ياسين:
المرحلة الأولى هي الحد من المخاطر، وعبر الحد من المخاطر يعني كل العلاقة بتنظيف الغابات إدارتها بشكل أفضل، عدم بقاء مخلفات موجودة أو شحالة بالأرض، لأن هذه بتشكل الوقود. فالحد من المخاطر والوقاية والتوعية هو شغل أساسي. المرحلة الثانية هو الرصد والإنذار المبكر. الرصد والإنذار المبكر بيصير على مستويين، المستوى الأول والمستوى المركزي، وبنبعث نحن لكل البلدات خريطة المخاطر الحرائق اللي بتحدد وين كم ضيعة موجودة بكم منطقة خطر الحرائق. وأيضا الرصد المحلي، عاملين مجموعات بالمناطق، كل منطقة فيها خطر حرائق بتراقب، لما كل ما يطلع دخنة بيطلعوا على الواتساب أو على جروبات معينة، بيصير في دغري يعني جهوزية للتدخل بشكل سريع والتحضير للتدخل. المرحلة الثانية هي التدخل، عم نشتغل مع الدفاع المدني بالمناطق، ولكن أيضا مع فرق المستجيب الأول، هي فرق مرني من ناس متطوعين بالضياع، كان مع البلديات أو جمعيات أو مع الدفاع المدني، بفوتوا على الحريق بشكل سريع. والمرحلة الرابعة هي دور الجيش ودور الدفاع المدني بشكل وأجهزة إطفاء الحرائق.
القاضية هيلان اسكندر رئيسة هيئة القضايا قالت بدورها: بدأنا تنفيذ خطوة الألف ميل في تحصيل حقوق الدولة اللبنانية عن الأضرار التي أصابتها من جراء المخالفات الحاصلة عند استثمار المقالع والكسرات على أراضيها. وكانت مداخلة لمدير مصلحة الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج سعادة، الذي أوضح أن الوزارة لا تستطيع تحصيل المبالغ السابقة بالدولار لأنه كان يحتسب على 1500 ليرة، لذلك يجب تحصيلها بالليرة اللبنانية. أما المبالغ الجديدة فمن الممكن تحصيلها بالدولار الأمريكي. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
واليوم نشر رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان مقاطع من خطط التعافي المالي، وكتب عبر منصة إكس: هذا هو هنري شاول، مستشار وزارة المالية الناجح وصاحب السمعة العطرة عالميا وبروكر الصناديق والمصارف. وأضاف: هكذا كان يريد أن يرد 95% من الودائع من خلال صندوق فرجي لاسترجاع الودائع فارغ من أي فلس وأسهم في مصارف مفلسة ومن الأموال المنهوبة، والذي عاش منها وما زال إلى حد ما بلغت الحقائق تظهر بتقارير لجنة المال والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والخير القدام. وتابع كنعان: اليوم مكمل المحترف في حفل التزوير والتهويل على اللبنانيين والمودعين، يغطي فضيحة عرقلة التدقيق بأصول وموجودات المصارف والدولة منذ 4 سنوات، ويمنع المحاسبة عن أسياده، وبالتالي معالجة قضية المودعين واستعادة الثقة التي تعمل لجنة تقصي الحقائق على استعادتها من خلال كشف فساد وزارته والحكومات المتعاقبة بإنفاق أكثر من 1.77 مليار دولار من دون حسابات مالية مدققة أو سند قانوني ومن العام 1993. وختم كنعان: هذه لجنة تقصي الحقائق، وهذا هنري شاول.
منتقدا البطء في الكشف عن جريمة عين إبل، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل والمدعي العام التمييزي وقضاة التحقيق المعنيين كلهم بحسب موقعه إلى تحمل مسؤولياتهم، والطلب من الأجهزة الأمنية متابعة التحقيق حتى النهاية في جريمة اغتيال الياس الحصروني وإزالة كل العقبات من طريقها وصولا إلى إظهار الحقيقة وتنفيذ العدالة وإحقاق الحق. جعجع وفي بيان رفض عرقلة مسار التحقيق وقال: نحن نعرف أننا نعيش في دولة فاسدة يسيطر عليها حزب الله، ولكن أن تصل الأمور إلى حد منع التحقيق باغتيال مواطن لبناني تحت عين الشمس وأمام أنظار جميع اللبنانيين فهذا أمر مرفوض على الإطلاق.
في سياق أمني آخر، تمكنت دورية تابعة لشعبة المعلومات من توقيف الرأس المدبر لعملية سرقة خزنة من داخل منزل في غسطة من خلال كمين محكم في محلة المريجي. من جهة ثانية، يواصل قائد الجيش العماد جوزيف عون جولته التفقدية على المناطق الحدودية في البقاع الشمالي، حيث يدشن طرقات مختلفة ممتدة بين جرود الهرمل والقبيات سبق وأن قام الجيش بتعبيتها.
في الصفحة الدولية والإقليمية، كشف حاكم سيفاستوبول عن هجوم استهدف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، ولفت إلى احتمال وقوع هجوم آخر طالبا من السكان عدم التوجه إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد كشفت عن إحباط هجوم إرهابي حاول نظام كييف القيام به على أهداف في الأراضي الروسية. وأوضحت الوزارة في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق مياه البحر الأسود بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة القرم وفي إقليم كراسنودار.
في المقابل، كشف الرئيس الأوكراني عن قيام اتفاق مع واشنطن للبدء في إنشاء نظام دفاعي مشترك في أوكرانيا. وفي الغضون، وصف الكرملين بولندا بالدولة العدائية، مشيرا إلى أن موسكو تدرك التهديدات التي تشكلها وارسو. إلى ذلك، بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة.
أكد الرئيس الصيني تشي جين بينغ في خلال اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد في بكين أن البلدين بصدد الإعلان عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بينهما، ما سيصبح معلما هاما في تاريخ العلاقات بين البلدين. وقال إن في ظل الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع سوريا ودعم بعضنا البعض بحزم وتطوير التعاون الودي والدفاع معا عن العدالة الدولية.
من جهته أكد الرئيس السوري أن هناك تأييدا دوليا واسعا لمبادرات الصين التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية للجميع عبر التكامل لا عبر الصدام، وأعرب عن تطلع سوريا بأمل لدور الصين البناء على الساحة الدولية، مشيرا إلى رفض كل محاولات إضعاف هذا الدور عبر التدخل في شؤون الصين الداخلية أو محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي أو في جنوب شرق آسيا. وأتمنى أن يؤسس لقاء اليوم لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات. هذا وأفادت سكاي نيوز بأن الصين وسوريا وقعتا ثلاث وثائق للتعاون بينها اتفاق للتعاون الاستراتيجي.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده لن تسمح لأي جماعة انفصالية بحمل السلاح أو القيام بتحركات مثيرة للفتن عند حدود إيران. وفي خلال مراسم الاحتفال بأسبوع الحرب العراقية الإيرانية شدد على أن نزع سلاح الجماعات الانفصالية بالقرب من حدود إيران يمثل حركة إيجابية بادرت بها الحكومة العراقية.
ومن نيويورك، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية لقاء وزيري خارجية مصر وإيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإيجابي، وقالت إن اللقاء فتح أفقا جديدا في مسار العلاقات بين البلدين.
أوضح رئيس وزراء أرمينيا أن البلاد ستضطر إلى إعادة توطين الأرمن في حال لم يعد ممكنا بقاؤهم في كاراباخ.
في غضون ذلك، قال مستشار رئيس الأذربيجاني أن بلاده تريد دمج أرمن كاراباخ في أذربيجان.
ميدانيا، قال الانفصاليون في كاراباخ إن القوات الأذربيجانية باتت عند أطراف عاصمة الأقليم، فيما ذكرت وكالة رويترز أن مركبات قوات حفظ السلام وصلت إلى الإقليم.
ولليوم الثالث على التوالي تستمر التظاهرات المناهضة للحكومة الأرمينية، وذلك احتجاجا على طريقة تعاملها مع الأزمة في ناغورني كاراباخ.
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن مرتكبي الاعتداءات الدنيئة ضد السياح سينالون العقوبة اللازمة أمام القضاء. وقال إردوغان في ختام زيارته نيويورك، حيث شارك في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، تركيا دولة قانون ومرتكبو الاعتداءات الدنيئة ضد ضيوفنا سينالون العقوبات.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 12 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط مواطن متأثرا بإصابته في خلال المواجهات التي اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا قرية كفردان غرب جنين وإطلاقها أعيرة نارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينتي نابلس وبيت كاحل. هذا وأعلنت إسرائيل إغلاقا شاملا في الضفة والمعابر مع غزة بدءا من مساء غد حتى مساء الاثنين المقبل بمناسبة يوم الغفران.
في جديد الأعصار، دانيال دعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة أعمار درنا والمناطق المتضررة. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
كان في هذه النشرة الفراغ الرئاسي إلى أين لودريان عائد، ولكن هل تتلقف قطر كرة النار؟ مهمة لودريان بين أبو صعب والسفير الفرنسي، والملف الرئاسي هل يحضر في زيارة البابا مارسيليا؟ بو حبيب التقى عبد اللهيان في نيويورك وتشديد على ضرورة إنهاء الشغور. لجنة التحقيق الأممية، عودة النازحين إلى سوريا لا تزال غير آمنة. المشتقات النفطية إلى اللهيب على أبواب الساقية، ورفع الدعم عن الخبز غير وارد. البيئة تطلق تحصيل المستحقات من المقالع والكسرات. هجوم يستهدف الأسطول الروسي في البحر الأسود، وسوريا والصين علاقات شراكة استراتيجية.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.